أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. الكلام في صفات الله تبارك وتعالى. انتهينا فيما سبق من بيان ثلاثة براهين تثبت وجود الصانع تبارك وتعالى، وهي على الترتيب: برهان الإمكان، وبرهان العلة والمعلول، والذي عبرنا عنه أيضا ببرهان الأثر، وبرهان النظم. فهذه ثلاثة براهين أتينا على ذكرها، وهنالك براهين أخرى كثيرة يمكن الرجوع إليها في الكتب الكلامية المفصلة. عرجنا بعد ذلك على الصفات الإلهية أو صفات الله، صفات الصانع، فقلنا بأن صفات واجب الوجود تبارك وتعالى هي بالأصل تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فقلنا بأن البحث في تمام باب الصفات نرجعه إن شاء الله إلى دروس متقدمة التزاما بتسلسل الكتاب عقائد الإمامية. الآن نأتي لرد مقالة المجسمة. قلنا بأن المراد من التجسيم هو نسبة الجسمية إلى الباري تبارك وتعالى، وهو رأي أو قول جماعة المخالفين. وقد اختلفوا في ذلك بين من يرى التجسيم مع التنزيه، والتنزيه هنا بمعنى تكييف هذه الصفات الجسمية، يعني يقولون أن لله عز وجل والعياذ بالله يد فعلية، أما كيفية هذه اليد لا ندري، مو مهم، ولكن له يد، له عينان، له وجه، له رجل، له خاصرة، له أصابع، له هذه الأمور، أما الكيفية لا نعرفها. هذا هو رأي الأشاعرة. أما في قبالهم هنالك آراء يقولون لا، له يد ويده مثل البشر، لأن الله كما في الحديث خلق آدم على صورته. يقولون، هذه الرواية ذكرناها فيما سبق، أن الله خلق آدم على صورته، يرويها البخاري، يرويها مسلم، ما أدري بعد من يرويها من كتبهم. فيقولون إذن صورة الإنسان هي صورة الله، ما يختلف الله عنه، وجه، يدان، رجلان، خاصرة، عيون، أصابع، إلى آخره. صار واضح؟ ذكرنا طبعا فيما سبق أنه إن الله خلق آدم على صورته حديث باطل، وإن ثبت فليس هذا معناه. معناه كما ورد عندنا في رواياتنا أن رجلا تشاجر مع رجل آخر في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، فقال له: قبح الله صورتك، أو شيء من هذا القبيل. فهنا النبي ذمه أو وجهه إلى أن لا يقول هذا، لأن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة هذا الإنسان، لأنه جد بعدكم، كلنا جدنا آدم عليه السلام. فحينما أنت تقول قبح الله من على صورتك مثلا، كأنما تقبح آدم، كأنما تعين آدم عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، فلا يجوز. يعني من هذا الباب هم أخذوا الجزء الأخير من هذه الرواية أو من هذا الحديث وعمموه من دون أن يذكروا تفاصيله، من دون أن يذكروا داعي رسول الله لقول هذه الكلمة أو لقول هذه العبارة. على أي حال، فإذا هؤلاء القوم قالوا أن الله تبارك وتعالى له جسم وهو في جهة، أثبتوا أنه في جهة معينة، فهم يشبهونه بخلقه، ولكن قسم يشبهه تشبيها صرفا بخلقه، وقسم لا يشبهونه مع التنزيه أو مع التأويل، يقولون لا، يعني له يد ولكن ليست باليد التي نعرفها نحن. هذا طبعا القول يختلف عن قولنا نحن الإمامية، يعني ليس هناك خط بين القولين. هم يقولون له يد، أما لا نعرف يده على أي كيفية. نحن نقول ليس له يد أصلا، ليس له يد. فإذا ما معنى الآية الكريمة يد الله فوق أيديهم؟ نقول المعنى هو القدرة. فإذا نؤول هذه المعاني، نؤولها تأويلا صرفا، لأن الله لا يمكن أن يكون له يد أو عضو معين، لأن ذلك يستلزم أن يكون مركبا، والمركب خلاف البسيط، والقديم لا يمكن أن يكون مركبا لأنه يحتاج إلى مركب، يحتاج إلى من يركبه، يحتاج إلى من يجمعه، من يخلقه، وهذا ينافي كون الله تبارك وتعالى هو واجب الوجود. فإذا لا يكون هو واجب الوجود ولا هو القديم. نأتي على ذكر بعض المسائل المرتبطة بهذا الموضوع. قال نحن في صفحة 122، فقد ذكر الشهرستاني أن جماعة كثيرة من السلف، الشهرستاني أحد علماء المخالفين وله كتاب شهير اسمه الملل والنحات، قال إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك، ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها، فوقعوا في التشبيه الصرف، ولقد كان التشبيه صرفا خالصا في اليهود. اليهود عقيدتهم عقيدة التجسيم، وقد ذكرنا في سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام أن منشأ الاعتقاد بالتجسيم عند هؤلاء الأشاعرة عند المخالفين إنما جاءهم من علماء اليهود مثل كعب الأحبار ومن أشباه. وقال من توقف في التأويل، يعني القسم الآخر الذين لم يؤولوا، قالوا لا نؤول معنى اليد بأنها القدرة، لا نؤول معنى الوجه بأنه الجلال وما شابه ذلك، نتوقف في هذا الشأن. قالوا عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها، وقطعنا بذلك إلا أننا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى خلقت بيدي، وقوله تعالى وجاء ربك. فإذا يجوز على الله المجيء، ينتقل من جهة إلى جهة، يجوز على الله الانتقال، طبعا نحن لا نجيز على الله الانتقال أن ينتقل من جهة أو من موضع إلى موضع، لأن هذا يخالف كونه محيطا بكل شيء ولا يحيط به شيء، وكذلك هم يقولون خلقت بيدي، يعني عنده يدان، يقولون الله قال خلقت بيدي فإذا عنده يدان. يقولون نحن نعرف معنى اللفظ فنثبت اللفظ، ولكننا لسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها. فنثبت اللفظ، نقول إن عند الله خاصرة، عنده حقو كما عبروا في رواياتهم، في روايات ما كذا عبروا، ولكن لا نعرف ما معنى هذه الخاصرة وكيف شكلها، ربما خاصرة تختلف عن خاصرتنا. نقول عند الله رجل، أما ما نعرف هذه الرجل كيف هي، ربما شكل آخر يعني. إذن جسم مو جسم، دققوا المسألة، دققوا في المسألة، مو أنه ليس جسما، هو جسم أما لا يشبه جسمنا. ما نعرف هل يشبه جسمنا أم لا يشبه، ما نعرف، نحن نقول ليس بجسم. هم يقولون يأتي، ينتقل من مكان إلى مكان، فإذا يجوز عليه أن الانتقال وتجوز عليه الجهة، يمكن أن يكون في الجهة الكذائية. نقول الله هنا وليس هنا، الله في السماء وليس في الأرض، في الثلث الأخير من الليل ينزل من السماء إلى الأرض. صار واضح؟ هم يقولون نعم هكذا نثبت نحن، فإذا هو جسم كتلة صار له حدود محدود. نحن نقول الله غير محدود، غير متناهي، لا يمكن أن يكون محدودا. أحمد بن حنبل كما ذكرنا، أو قبل أحمد بن حنبل، يقول والأغرب من ذلك سكوت الشهرستاني أو الشهرستاني عمن شبه الخالق بالمخلوق كمالك بن أنس، وهجومه على بعض طوائف من الشيعة غالوا في بعض الأئمة عليهم السلام. قال، يعني الشهرستاني قال في كتابه الملل والنحال، إن جماعة من السلف ممن لم يتعرض للتأويل ولم يهدف التشبيه أمثال مالك بن أنس إمام المالكية، إذ قال الاستواء معلوم، هذا الذي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والكيفية مجهولة، ما ندري الكيفية شلون، والإيمان به واجب، يعني الإيمان بأنه قد استوى على العرش واجب، والسؤال عنه بدعة، يجب أن لا تسأل أنه كيف استوى على العرش، هذا بدعة. ومثله أحمد بن حنبل وسفيان الثوري، كلهم قالوا هذا القول، قول إمام المالكية، وهو مالك بن أنس أحد أئمة مذاهبهم الأربعة. فإذا يثبت الاستواء بمعناه الظاهري مو بمعناه المؤول، نحن نثبت الاستواء المؤول، نقول الرحمن على العرش استوى، يعني الله عز وجل مستول على العرش، مو أنه استوى يعني جلس وكان له أطيب كما يذكرون أو شيء من هذا القبيل، لا لا مو هالشكل، مو أنه يستوعبه العرش، ما يستوعبه العرش، لا يعني مسلط على كل شيء. نؤول كل هذه الآيات إلى ما يليق بجلال الله وكماله تبارك وتعالى. يقول ليت شعري كيف جمع أنس بين الأضداد، أنس بن مالك، إذ يعلم من عبارته الاستواء معلوم نسبة التجسيم له تعالى، ما دام قال أن الاستواء معلوم فكيف يمكن تبرئة ساحته بالقول أنه لم يهدف التشبيه وهو يقول به صراحة. هم متناقضين في هذه المسألة، يعني شوفوا مثل ما يقولون فلان شرب الماء ولكن ما ندري أي ماء وشلون الماء وكيف شرب، يصير هذا الشيء؟ يعني شوفوا أنا أدعي أن جنابك شربت ماء مثلا، ولكن حينما يسألونني شلون شرب الماء أقول ما أدري شلون شرب الماء، يعني شرب الماء معروف بالنسبة للإنسان، يأخذ الماء يسكبه في إناء يشربه، صحيح؟ هذا بأي حال من الأحوال يوضع الماء في فمه، المهم أن الماء ينتقل إلى الفم ومن الفم يدخل في جوف الإنسان، صحيح أم لا؟ هذا هو الشرب. أكو في معنى آخر للشرب؟ ماكو. أنا أقول لا شرب، ولكن ما أدري شلون شرب الماء. يمكن شربه مثلا، تخيل شرب الماء فجاء الماء في جوفه، يصير هذا الشيء؟ هذا محال، هذا شيء محال. فإما أن تثبت اللفظ وتثبت المعنى، إما أن تثبت اللفظ وتؤوله، تقول لا إذا لم يشرب الماء. مثلا حينما يقول الإنسان قد شربت من فلان بما شفي غليل أو بما شفى غليل مثلا، أو حينما أقول مثلا تعبير معين وأقصد فيه تأويل، ما أقصد فيه التعبير الحقيقي. كثير في اللغة يستخدم هذا الشيء، يعني الإنسان مثلا أحيانا يقول ماذا؟ شفي غليلي، صحيح؟ هذا مو معنى أو ارتويت. لنفرض أنني شاعر فأقول قد ارتويت من الحسين عليه السلام، هل معنى أنه أنا شربت الحسين فرواني؟ لا، قد ارتويت من الحسين يعني أصبحت محبا للحسين عليه السلام، فارتويت من علومه مثلا، ارتويت من ثورته مثلا، ارتويت من كذا وكذا، الشكل المعنى. وهكذا يعني تعبير يكون مجازي. فإما أن نثبت اللفظ ونثبت معناه، إما ما يصير تقول أنا أثبت اللفظ على معناه الظاهر ولا أؤوله ولا أقصده أيضا، يصير لا هذا ولا ذاك، هذا ما يصير، هذا محال. تقول الله استوى وهذا ثابت، الله له يدان ولا وهذا ثابت، أما كيفية اليدين ما ندري شلون، مجهولة ما ندري. فإحنا مو مسألتنا مو يم أنه كيفية اليدين شلون، كم إصبع عنده، مسألتنا كيف تثبت له يدين تبارك وتعالى، شلون تثبت له يدين؟ خلقت بيدي، يعني الله أخذ طين وخلق بالفعل بيده، هالشكل عجن الطين سواء آدم هالشكل كونه، مو هذا المعنى. هم يقولون بري هذا المعنى، أن الكيفية ما ندري شلون، ما ندري شلون، ومو مسألة خلت تكون يداه ليزريتان مثلا، مو مسألة هذا يمكن. أما نحن لا نثبت اليد أصلا، مو أنه بالفعل أخذ طينا وخلق آدم بيديه فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بخاطب إبليس، مو هذا هو المعنى. نحن أهل التأويل وأهل العدلية، وسنأتي على شرح هذه المصطلحات فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال إضافة إلى أن أحمد بن حنبل كان من معتقداته القول بالتجسيم مو فقط التشبيه، ولم ننس ما ذكره ابن الأثير، مو ابن الأثر، هذه صححوها، ابن الأثير، ابن الأثير أحد مؤرخين المعروفين، له كتاب اسمه الكامل في التأريخ أو الكامل في التاريخ. في هذا الكتاب يذكر ابن الأثير ما فعله الراضي العباسي بالحنابلة. الراضي العباسي أحد خلفاء بني العباس المتأخرين، معروف، وكان طاغوت أيضا، لكن على أي حال لم يكن يميل إلى الحنابلة، كان بالعكس يميل في بعض الأحيان إلى يعني التشيع، ولكن ليس التشيع الحقيقي، التشيع بمفهومه العام، وهذا في غاية يعني لغاية في نفسه، وهو أنه يعتبر نفسه من أهل البيت أيضا، يعني يعتبر نفسه من آل محمد باعتبار أنه من ذرية العباس عم النبي، يقول أنا أيضا من ذرية آل محمد صلوات الله عليه. على أي حال ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ كما في الجزء الثامن الصفحة 308 قال وفيها أي سنة 323 هجري فتنة الحنابلة ببغداد، جرت فتنة الحنابلة ببغداد، هؤلاء أفسدوا بغداد الحنابلة، عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم ثم زاد شرهم وفتنتهم، فخرج توقيع الراضي بما يقرأ على الحنابلة ينكر عليهم، يعني بيان من الراضي من الخليفة الراضي خلفاء الجو يقرأ عليهم هذا البيان، ينكر عليهم فعلهم ويوبخهم باعتقاد التشبيه، اعتقاد التشبيه وغيره. فمنهم يعني من هذا البيان من هذا التوقيع هذا النص: تارة أنكم تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السلجة على مثال رب العالمين. يقرعهم يوبخهم يقولون أنتم تقولون الله على صورتنا، على صورة البشر بعد له وجه له يدين، وأنتم وجوهكم قبيحة سمجة. فتارة تزعمون أن صورة وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمين، وهيئتكم الرذلة على هيئته، وتذكرون الكف والأصابع والرجلين والنعلين المذهبين والشعر القطط. تذكرون كل هذه الأمور، ذكرنا رواياتها فيما سبق في بحث كيف الرجلين في الإسلام، أن لله رجلان وفي الرجلين نعلين من ذهب. الله عنده نعال، يلبس نعال ذهب الله على يتحد، وشعره مقطط مجعد، والصعود إلى السماء والنزول إلى الدنيا. صححوا هذه الكلمة، والنزول إلى الدنيا. تبارك الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ثم طعنكم على خيار الأئمة، أفضل الأئمة، ونسبتكم شيعة آل محمد إلى الكفر والضلال، ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن. يعني أنتم تستدعون المسلمين إلى هذه البدع والمذاهب الفاجرة، تجرونهم إلى هذه المذاهب، وإنكاركم زيارة قبور الأئمة وتشنيعكم على زوارها بالاقتداء. من ذلك الوقت كان الحنابلة ببغداد يشنعون على زوار الكاظمين، الكاظم والجواد، يشنعون على زيارة العسكريين، يشنعون على زيارة على من يزور الحسين والعباس، يشنعون على من يزور أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. تدرون للعلم في العراق احنا عندنا تاريخ طويل مع البكريين المخالفين في المشاجرات والمناوشات، لأنهم يؤذوننا في طريق الزيارة على مر التاريخ. متصورا هسه الفترة الأخيرة يعني هذه مسألة مستجدة، يقتلون الزائر ويأذون الزوار ويسممون الزوار ويفجرون العتبات المقدسة، لا، هذا تاريخ من زمان. بل قسم منهم يصيرون عقال، يصيرون عقلاء، يصيرون مؤدبين، شوية يعني يكون عندهم شرف، شوية يكون عندهم انصاف، فما يأذون. بالعكس أحيانا بعضهم يزورون أيضا، يزورون الأئمة صلوات الله عليهم وينذرون لهم أيضا بعضهم. أما مع الأسف السمة الغالبة على مر التاريخ كانت الأذية، ما حصل منهم غير الأذية، حصل منهم الأذية دائما. هذا البيت شعر معروف: إن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. هذا منه قائلة، كان واحد منصوب منهم لأذية زوار أبي عبد الله الحسين على الطريق المؤدي إلى كربلاء، كان يوم بيت يأذي القوافل، يسرقهم، ينهبهم، يرعبهم، يقتلهم إلى الدرجة. فكان متوجه إلى عمله ذات يوم، وإلى به يغفو في فترة مرور الزوار، فشاهد في منامه أنه يوم القيامة قد جاء، وهذا جاء إلى النار. بعد الملائكة يودون إلى النار، الملائكة يودون إلى النار. ففي هذه اللحظة جاء الملك، هسه ما أتذكر القصة بالضبط، يعني منقولة مشهورة في التاريخ، جاء الملك فقال انه لا هذا لا تودون النار، هذا خففوا عن العذاب يروح الى مكان اخر. ما هو السبب؟ قالوا هذا كان نايم، المفروض يأذي الزائر، بالفعل المفروض يأذي في عدد الزوار، اما الله انامه في تلك الفتره، فمروا الزوار في القوافل فغبار التراب اقدام الزوار راحت اجت عليه، فبسبب هذا التراب يمنع عنه العذاب، عذاب جهنم، لأنه جاء عليه تراب أقدام زوار الحسين، مو بعد تراب كربلاء المقدسة، مو تراب أقدام الحسين عليه السلام، مو ماء العباس مثلا صلوات الله عليه، تراب أقدام زوار الحسين تمنع العذاب عن الإنسان، والإنسان هم غير معتقد إلى هذه الدرجة. قام من منامه، بالفعل وجد نفسه عليه تراب، فآمن من تلك اللحظة وقال هذين البيتين المشهورين. من حافظ البيتين؟ أبو مصطفى ما حافظين؟ آخر هذا أنا على الأسف حافظتي شوية ضعيفة طائرة، خصوصا بعد السجن ما أتذكر جيدا، فآخره هذا: فإن النار ليس تمس جسما عليه تراب أقدام زوار الحسين عليه السلام. أحسنتم، إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه تراب أو غبار، أحسنتم، عليه غبار زوار الحسين. قال: ونسبتكم شيعة آل محمد إلى الكفر والضلال، ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن، وإنكاركم زيارة قبور الأئمة، وتشنيعكم على زوارها بالابتداع، يعني تقولون هؤلاء مبتدعون عندهم بدعة هذه الزيارة، وأنتم مع ذلك مع كل هذا تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس به شرف ولا نسب. إذا كان عندكم مبدأ أن الزيارة حرام، خذ يا أخي ليش نخلي قبر أبو حنيفة كما هو؟ روح يا أخي فجره، صير آدمي، ابدأ بنفسك، فجر قبر أبو حنيفة بغداد، فجر قبر الجيلاني، موشكين؟ يعني ابدأوا بأئمتكم أولا، لا إلا أئمة أهل البيت أول شيء تبدأون بهم، تفجر بالعسكريين، تفجر بالحسين، تفجر أمير المؤمنين. ليش تمنع زوار؟ أنت شعلك بالشيعة، مو تقول هذول كفر، خلاص خلهم على دينهم يا أخي، خلهم قابلين بهذا الكفر، أنت شعلك، أنت انصح بني جدتك، انصح يعني زوار أبي حنيفة، تعال أوقف أمام باب قبر أبي حنيفة أقول يا ارجعوا هذا كفر، هذا بدعة، زيارة بدعة، روح على الجيلاني سوي هالشكل. لماذا نجدهم إلى هذه الدرجة يعني غاضبين وساخطين وممتلئين حنقا وسخطا على من يزور أئمة أهل البيت من الشيعة الأبرار، أما من يزور أئمتهم الذين هم رجل من العوام ليس بذي شرف ولا نسب فمو مشكلة، أبو حنيفة يمشي الحال، أبو حنيفة يمشي الحال. فإذا هنا أكو ازدواجية، لا أنت تريد تحطم التشيع، تعلم بأن التشيع قوامه تجديد العهد بين المواري وأئمته بزيارتهم بالحضور في خدمتهم في مشاهدهم المقدسة، وأن هذا الأمر هو ما يبقي التشيع قلبا وصلبا، قويا وصلبا، تعلم هذا الشيء، أنت تعرف هذه الحقيقة، تعرف أن سر قوة التشيع في عتباته المقدسة، في شعائره الحسينية، في مراجعه، في هذه الأمور، فتريد أن تحطم هذه الأشياء، تريد أن تمنع الزيارة حتى تفرغ التشيع من قوته فيسهل الانتهاء منه، يسهل القضاء عليه، تريد أن تمنع الشعائر الحسينية وتشنع على من يقوم بها، تمنع الحسينيات، تمنع المجالس الحسينية، لأنك تريد القضاء على التشيع. هذا هو هدفك. فإلا إذا كان هدفك مبدئي، يلا ورينا رجولتك في أبو حنيفة، ورينا رجولتك في الجيلاني، ورينا رجولتك في ما أدري أي واحد اللي طايح حظه لامين عليه خالين عليه ضريح وتزورونه وتطوفون حوله، ورينا رجولتك هناك. ومكتب الشهر الثاني بما ذكر حتى أطلق كلامه على الشيعة الإمامية أنهم يغالون في أئمتهم، وهو افتراء واضح. الشهر الثاني لأنه من المخالفين، بدلا من أن يشنع على بني جلدته على قومه لأنهم يقولون بالتشبيه، قال الشيعة يقولون بالتشبيه. لماذا؟ لأن الشيعة قالوا إن علي بن أبي طالب هو الله، فمعناته بعد صار تجسيم، صار الله هو علي بن أبي طالب والعياذ بالله. ويعلم الله أن الشيعة براء من هذا، من هذه التهمة. ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير. أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله تعالى وتقدس، وأما التقصير فتشبيه الإله بواحد من الخلق، وهذا باطل ومحض افتراء. والشارح ذكر الرد على ذلك بشكل مفصل. نذهب إلى الصفحة 125. ما يهمنا هو خامسا، قال: لا مانع من إطلاق القول عليه تعالى أنه شيء أو جسم مع إخراجه تعالى عن حد التعطيل، وهو عدم إثبات الوجود أو بقية الصفات الكمالية والفعلية والإضافية له، وحد التشبيه وهو الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات وعوارض الممكنات. هنا مسألة، دققوا إخواني. نحن نقول أنه يمكن أن نقول عن الله تبارك وتعالى أنه شيء، والشيء يعني جسم أو يعني عرض أو يعني صورة أو شيء من هذا القبيل. هذا ممكن القول، ولكن بشرط الاعتقاد أن هذا الشيء خارج عن حد التعطيل وحد التشبيه. حد التشبيه فواضح، وهو ما عبر عنه الحكم بالاشتراك مع الممكنات في حقيقة الصفات وعوارض الممكنات، أنه نقول أن الله عز وجل يشبه خلقه مثل ما المخالفين يقولون. زين، حد التعطيل أن نقول أن الله ليس فيه صفة، خلاص كل شيء ماكو. يعني ما نعرف أن الله مثلا حكيم، قادر، بصير، سميع، نقول لا هذا كله موجود، نعطل هذه الصفات، نعطلها. قال: وهو عدم إثبات الوجود أو بقية الصفات الكمالية والفعلية والإضافية لها. يعطلون، هؤلاء يسمون المعطلة، وهم فرقة من المعتزلة. يعطلون حتى هذه الصفات، يقولون لا حقيقة لها، ماكو صفات أصلا، صفات ما، مجرد تعبير هكذا. نحن نقول لله صفات، أما صفاته عين ذاته، شرحنا ذلك في الدرس السابق مفصلا. ما هو دليلنا على جواز القول بأن الله شيء مع أنه ليس شيئا في الحقيقة؟ يعني في الحقيقة ليس شيئا، الله لا يوصف بوصف من هذا القبيل. على أي حال، دليلنا هو ما ورد عن الحسين بن سعيد قال: سئل أبو جعفر الثاني صلوات الله عليه، يعني الإمام، منه أبو جعفر الثاني الإمام الجواد، الإمام الجواد صلوات الله عليه سئل: أيجوز أن يقال لله أنه شيء؟ يجوز؟ قال عليه السلام: نعم، يخرجه عن الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه. فإذا إذا أخرجه عن حد التعطيل وحد التشبيه فيمكن أن يجوز ويجوز له للإنسان أن يقول عن الله أنه شيء مجازا. مجازا يعني أريد أن أثبت للإنسان شيء معين فأقول له إن الله شيء، صار واضح؟ شيء موجود مثلا، فممكن هذا الأمر. خب الآن ننتقل إلى مسألة، وهي مسألة استحالة رؤية الله تبارك وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة. نقول بأنه لا يمكن رؤيته تبارك وتعالى بالبصر، وإنما رؤيته تكون بالقلب، يعني الإيمان به، الاعتقاد به تبارك وتعالى. قال في صفحة 126: الأمر الثالث في استحالة رؤيته تعالى بالبصر. قال: أجمع الإمامية أعزهم الباري وتبعهم المعتزلة، المعتزلة أيضا يتبعوننا في هذا القول، على امتناع رؤيته تعالى بالبصر في الدارين، يعني في دار الدنيا وفي دار الآخرة، في دار الجزاء، وأنه من المحالات العقلية، هذا شيء محال عقلا، وخالفهم في ذلك المجسمة من الأشاعرة والكرامية، والكرامية هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام، فرقة من الفرق، فرقة من الفرق المخالفين، فجوزوا رؤيته عز وجل لاعتقادهم أنه تعالى جسم، يعتقدون أنه جسم، والأشاعرة يعتبرون أنفسهم من أهل التنزيه له عز اسمه، إلا أنهم يعتقدون رؤيته تعالى يوم القيامة، وأنه ينكشف إليهم كانكشاف القمر ليلة البدر. شرحنا ذلك فيما سبق أنه ما هو المعنى من تنزيههم، وهو تناقض في تناقض، لكن هذا عين التناقض، لأن نفيهم للتجسيم وإثباتهم للرؤية يعد تناقضا، لأن إثبات الرؤية هو بنفسه إثبات للتجسيم. شلون تقول أنا ممكن أرى الله وتقول أنا لا أجسمه؟ شلون يصير هذا؟ تقول أنا أرى الله، أنا ممكن أن أراه يوم القيامة، سأرى الله، وتقول الله ليس بجسم، إذا شلون ترى؟ كيف ترى؟ إثبات الرؤية مستلزم لإثبات التجسيم بلا شك وبلا ريب، وكلاهما من آثار الإمكان، شرحنا معنى الإمكان سابقا، والجسمانية المنزه عنها الباري عز وجل. ولا بد هنا من البحث في نقطتين: الأولى أدلة العدلية اللي هم الإيمانية الذين يقولون بعدالة الله تبارك وتعالى وامتناع رؤيته وتنزيهه عن خلقه، على امتناع رؤيته تعالى بالبصر. الأمر الثاني أدلة الأشاعرة على جواز الرؤية يوم القيامة. الآن سنأتي على ذكر أولا أدلة الإيمانية العدلية التي تنفي جواز رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة بالبصر، ثم نأتي على ذكر أدلة الأشاعر على جواز رؤيته يوم القيامة بالبصر ونردها إن شاء الله تعالى. أما الطائفة الأولى أي أدلة الإيمانية فتنقسم إلى قسمين: أدلة عقلية وأدلة نقلية، يعني أدلة يحكم بها العقل وأدلة يحكم بها الشارع أو الشرع. أما البراهين العقلية بوجوه عدة، منها البرهان الأول إن الرؤية المدعاة لا تخلو من أمرين، إما حقيقية بمعنى الإدراك الحسي، وإما مجازية بمعنى الإدراك العلمي التام أو الكشف الشهودي القلبي. هل ما علينا من الكشف الشهودي القلبي، نقول الإدراك القلبي، الإدراك القلبي. فنبتعد عن كلمات الكشف والشهود ومن التعابير الخاصة بالمتصوفة. فإذا الرؤية التي يدعونها أنه يوم القيامة يرون الله، واحد من أمرين، إما رؤية بصرية رؤية محسوسة، إما رؤية قلبية. إذا رؤية بصرية فتستلزم التجسيد كما ذكرنا، صحيح أم لا؟ لأنه كيف بالبصر، هذا البصر المجرد، ترى شيئا لا يكون جسما، هذا محال. إذا رؤية قلبية فهو المطلوب. نحن نقول الرؤية قلبية، يعني إنسان حينما الله عز وجل مثلا الإمام عليه السلام يقول كيف أعبد ربا لم أره، فيسأله السائل كيف أوصفه لي، يقول ويحك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فالقضية تكون قضية قلبية، قضية قلبية وهو المطلوب. يعني إذا التعبير عن رؤية الله يوم القيامة تعبير مجازي مو تعبير